نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله القدوس دراستنا في سفر أخبار الأيام الأول من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا شارك القس تشاك معنا رغبة داود في بناء بيت للرب، وكيف راح يجمع المواد الخاصة بتشييد الهيكل. وفي حلقة اليوم سوف ننظر أكثر في كلمات التشجيع التي قالها داود لابنه سليمان، ونصيحته القاضية بأهمية اتباع وصايا الله وشريعته. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 22 من سفر أخبار الأيام الأول، وابتداء من العدد 13. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم من برنامج الكلمة لهذا اليوم دراستنا في سفر أخبار الأيام الأول الأصحاح 22 وابتداء من العدد 13. لكن قبل ذلك سنشارك معكم فكرة تمهيدية من الحلقة السابقة. أود أن أقول بداية إن الشريعة التي أعطاها الرب كانت شريعة للازدهار والسعادة، ونقرأ عن هذا في المزمور الأول والأعداد من الأول إلى الثالث، وجاء فيها: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. إذن مستمعي الأحباء، قال داود ذلك في المزمور الأول، كما قاله أيضا لابنه سليمان في النصائح التي أزداها إليه، حيث أكد له أن عليه أن يحفظ الشريعة وأحكام الله العلي ووصاياه حتى تكون مدة حكمه مزدهرة. بعد ذلك نطق داود بكلمات مشجعة لسليمان في نهاية العدد 13 من الأصحاح 22، حيث قال له: تشدد وتشجع، لا تخف ولا ترتعب. ونتابع مستمعي في بداية تأملاتنا في حلقة اليوم من تتمة الكلام الذي قاله داود لسليمان في الأعداد من 14 إلى 16 من الأصحاح 22، وجاء فيها: ها أنا ذا في مذلتي هيأت لبيت الرب ذهبا 100,000 وزنة، وفضة 1,000 وزنة، ونحاسا وحديدا بلا وزن لأنه كثير، وقد هيأت خشبا وحجارة فتزيد عليها، وعندك كثيرون من عاملي الشغل، نحاتين وبنائين ونجارين وكل حكيم في كل عمل. الذهب والفضة والنحاس والحديد ليس لها عدد، قم واعمل وليكن الرب معك. عادة مستمعي الكرام، ما ينجز عمل الرب بهذه الطريقة، حيث نقوم ونعمل ويكون الرب معنا. ونتابع ما جاء بعد ذلك في الأعداد من 17 إلى 19 من الأصحاح 22، وننتقل مباشرة إلى العدد الأول من الأصحاح 23، وجاء فيها: وأمر داود جميع رؤساء إسرائيل أن يساعدوا سليمان ابنه، أليس الرب إلهكم معكم وقد أراحكم من كل ناحية، لأنه دفع ليد سكان الأرض فخضعت الأرض أمام الرب وأمام شعبه. فالآن اجعلوا قلوبكم وأنفسكم لطلب الرب إلهكم، وقوموا وابنوا مقدس الرب الإله ليؤتى بتابوت عهد الرب وبآنية قدس الله إلى البيت الذي يبنى لاسم الرب. والآن العدد الأول من الأصحاح 23، ونقرأ فيه: ولما شاخ داود وشبع أياما ملك سليمان ابنه على إسرائيل. بعد أن رتب داود شؤون الحكم بتوريث ابنه سليمان على عرش المملكة، بدأ ينظم أمور الكهنة واللاويين. وهنا مستمعي، يبرهن داود على أنه ملك قوي وقائد فذ، وعلاوة على ذلك كان هو أيضا إداريا ناجحا. وبينما ندرس الأصحاح 23 نلاحظ أن داود رتب أمور اللاويين والكهنة، وهو أول أمر أسسه عندما ابتدأ عهده في الحكم لما أقر بناء خيمة داود للعبادة والتسبيح. ونقرأ في الأعداد من الثاني إلى الخامس من الأصحاح 23 كيف فعل داود ذلك، ونقرأ فيها: وجمع كل رؤساء إسرائيل والكهنة واللاويين، فعد اللاويون من ابن 30 سنة فما فوق، فكان عددهم حسب رؤوسهم من الرجال 38,000. من هؤلاء للمناظرة على عمل بيت الرب 24,000، و6,000 عرفاء وقضاة، و4,000 بوابون، و4,000 مسبحون للرب بالآلات التي عملت للتسبيح. ونقول هنا مستمعي الكرام، إن داود كان مبتكرا كما تميزت طبيعته بالجانب الفني، فقد اخترع عدة آلات موسيقية، كما كان عازفا وناظم مزامير. ومع كل هذا فقد كان إداريا بارعا، ولا ننسى أنه كان ملكا ومحاربا صلبا. باختصار كان رجلا موهوبا، ونراه هنا يدير شؤون الكهنة واللاويين. وكما قرأنا فقد كان هناك 24,000 كاهن، وهذا عدد هائل من الكهنة مقارنة بالعدد المطلوب لإجراء خدمة كهنوتية واحدة. لهذا قرر داود أن ينظم شؤون الكهنة بحيث يخدم كل منهم نحو 2 أسبوع في السنة، وبعد ذلك كان الكاهن يعود إلى بيته وحقله ويهتم بشؤونه الخاصة. وقد استمر تنظيم الكهنة الذي وضعه داود لعدة قرون، حتى إننا نراه قائما في عصر المسيح، حيث نقرأ في قصة زكريا والدي يوحنا المعمدان أن القرعة وقعت عليه ليكهن لله العلي لما جاء دور فرقة أبيه، وذلك قبل ولادة المسيح بسنة وبضع شهور. فمن المعروف مستمعية أن الفرق العمري بين المسيح ويوحنا المعمدان هو 6 أشهر، وهكذا كان على زكريا أن يقدم البخور وقت تقديم الذبيحة. وبينما كان يؤدي مهمته ظهر له الملاك جبرائيل وأخبره بأن زوجته أليصابات ستحبل وتلد ابنا ويسمونه يوحنا، والذي كان سابقا ليعد الطريق للمسيح. ومن هذه القصة نعرف أن الكهنة واللاويين كانوا يتبعون النظام الذي وضعه داود لهم. وقبل تشييد الهيكل وضع نظام للكهنة للمعاونة في بناء الهيكل. وإذا ما رجعنا إلى أيام خيمة الاجتماع في البرية لرأينا أنه كان هناك مسؤولون عن الأبواب، وكانت وظيفتهم أن يفككوا الخيمة إذا كان على الشعب أن ينطلقوا إلى مكان جديد. فكانوا يفكون الخيمة ويطوونها ويرتبون أجزاءها بالطريقة الصحيحة، ثم كانت هناك مجموعة أخرى من الكهنة يحملونها إلى المكان الجديد. ولدى وصولهم إليه كانت هناك مجموعة ثالثة تعمل على نصب الخيمة مرة أخرى. ولدى تشييد الهيكل ما عادت هناك حاجة إلى القيام بالمهام الخاصة بالخيمة، لأن الهيكل كان سينصب في مكان ثابت. لكن برزت بعد تشييد الهيكل مهام جديدة. أما أجمل مهمة برأيي يا أحبائي فكانت تلك الخدمة الخاصة بالتسبيح والترنيم، وكان يقوم بها 4000 شخص، وكان هذا في إطار عملهم الرسمي، وكانوا يتناوبون على التسبيح والعبادة مستخدمين مختلف أشكال الآلات، مسبحين وعابدين على مدار الساعة في الهيكل. فكم هو جميل أن تصعد التسبيحات للرب على الدوام من مكان العبادة، حيث نأتي لنتعلم من الرب ونعبده. وربما لاحظنا في أثناء دراستنا سابقا أنه كان هناك عائلات كهنوتية، ويسردها الأصحاح 23 وصولا إلى 30 من الأصحاح الذي يتكلم بالتحديد عن مهمتهم، وجاء فيه: ولأجل الوقوف كل صباح لحمد الرب وتسبيحه وكذلك في المساء. إذن يا أحبائي، كان هؤلاء يقفون صباحا ومساء أمام الرب للتسبيح والعبادة ورفع الشكر لله المبارك. لننتقل الآن إلى الأصحاح 24، والذي يذكر بالتفصيل تقسيم الكهنة ضمن 24 فرقة، حيث كانوا يتناوبون على تقديم الذبائح ورفع البخور وكل الأعمال الكهنوتية الأخرى. كما يذكر الأصحاح تقسيم بعض العائلات الفرعية من سبط لاوي. ونتابع بعد ذلك تأملاتنا في الأصحاح 25 والعدد الأول منه، وجاء فيه: وأفرز داود ورؤساء الجيش للخدمة بني آساف وهيمان ويدوثون المتنبئين بالعيدان والرباب والصنوج، وكان عددهم من رجال العمل حسب خدمتهم. نقول هنا مستمعي الكرام إن الموسيقى كانت تعلن عظمة الله وسلطانه ومجده وجماله. فإذا كان أي منكم موسيقيا أعزائي المستمعين، فليضع في حسبانه عندما يؤلف الترانيم أو يلحنها أنه يعبر عن عظمة الله وسلطانه ومجده وجماله بواسطة تلك الموسيقى. وأظن أن في وسع معظمنا الآن أن نفكر في ترانيم وتسبيحات تعكس هذه الأمور الجليلة عن الله العلي. وبالعودة إلى تقسيم مهام الكهنة، أقول إن مجموعة من المسبحين والمرنمين كانوا معينين ليتنبؤوا بينما يعزفون على قيثاراتهم، وكانت نبوءاتهم تتكلم عن مجد الله المبارك القدوس. ونتابع تناول الأصحاح 25 والأعداد من 6 إلى 9، وجاء فيها: كل هؤلاء تحت يد أبيهم لأجل غناء بيت الرب بالصنوج والرباب والعيدان لخدمة بيت الله تحت يد الملك وآساف ويدوثون وهيمان، وكان عددهم مع إخوتهم المتعلمين الغناء للرب كل الخبيرين 288، وألقوا قرع الحراسة الصغير كما الكبير المعلم مع التلميذ، فخرجت القرعة الأولى التي هي لآساف ليوسف، الثانية لجدليا هو وإخوته وبنوه 12. الكلام هنا مستمعي الكرام هو عن كثير من المسبحين والعازفين البارعين والذين كانوا يمارسون مهامهم ضمن الفرق المختلفة. لننتقل الآن إلى الأصحاح 26، والذي يتناول حراس الأبواب ومهامهم على جميع بوابات الهيكل. ثم يتناول الأصحاح في 20 منه أمناء الخزائن في الهيكل، وبعد ذلك يروي في 26 إلى 28 أمرا مثيرا للاهتمام، حيث نقرأ فيه: شالوميث هذا وإخوته كانوا على جميع خزائن الأقداس التي قدسها داود الملك ورؤوس الآباء ورؤساء الألوف والمئات ورؤساء الجيش من الحروب ومن الغنائم، قدسوا لتشديد بيت الرب. وكل ما قدسه صموئيل الرائي وشاول بن قيس وأبنير بن نير ويؤاب بن صروية، كل مقدس كان تحت يد شلوميث وإخوته. من هنا مستمعي الأحباء أن فكرة بناء هيكل للرب ربما تعود إلى أيام النبي صموئيل. بكلمات أخرى، ربما برزت الفكرة أول مرة في عهد صموئيل، ويمكن أن يكون صموئيل قد بدأ منذ ذلك الحين يوفر الأموال اللازمة في خزائن خاصة لإقامة بيت الرب، وبعد ذلك تابع شاول على الأغلب جمع مثل تلك الأموال. كما أضاف قادة الجيش في عهد داود إلى تلك الخزائن ما ربحوه من غنائم في حروبهم لإتمام بناء بيت الرب. وفي تلك الأثناء مستمعية، عين بعض الكهنة أيضا ليكونوا قضاة في الأرض ليسمعوا قضايا الناس المرتبطة بالشريعة وبالأمور الدينية. لننتقل الآن إلى الأصحاح 27 الذي يتناول قادة الجيش وعددهم 12 قائدا، بحيث يشرف كل منهم على الجيش شهرا في السنة. ويتناول هذا الأصحاح أيضا رؤساء الأسباط 12. وبعد ذلك نقرأ أمرا يشير إلى عملية إحصاء رجال الحرب التي أمر داود بإجرائها، ونقرأ عنها في العددين 23 و24 من الأصحاح 27. وجاء فيهما: ولم يأخذ داود عددهم من ابن 20 سنة فما دون، لأن الرب قال: إنه يكثر إسرائيل كنجوم السماء. يؤاب بن صروية ابتدأ يحصي ولم يكمل، لأنه كان من جرى ذلك سخط على إسرائيل، ولم يدون العدد في سفر أخبار الأيام للملك داود. نواصل بعد ذلك الكيفية التي أدار بها داود أملاكه الشخصية المنقولة وغير المنقولة. فقد عين مشرفين على الحقول والمخازن والمدن والكروم ومعاصر النبيذ ومعاصر الزيتون وأشجار التين والجمال وقطعان الماشية التي كانت في سهل شارون والقطعان التي كانت ترعى في الوديان. لذلك كان على داود أن يدير كل هذه الأملاك، فمن الواضح أنه كان إداريا متميزا جدا. وفي نهاية الأصحاح 27 وتحديدا في العددين 33 و34 نقرأ عن بعض مستشاري داود وقائد جيشه، وجاء فيهما: وكان أخي توفل مشيرا للملك، وحشاي الأركي صاحب الملك، وبعد أخي توفل يهويدا بن بنايا وأبي ياثار، وكان رئيس جيش الملك يؤاب. وننتقل الآن إلى الأصحاح 28 والأعداد من الأول إلى 9، وجاء فيها: وجمع داود كل رؤساء إسرائيل، رؤساء الأسباط ورؤساء الفرق الخادمين الملك ورؤساء الألوف ورؤساء المئات ورؤساء كل الأموال والأملاك التي للملك ولبنيه، مع الخصيان والأبطال وكل جبابرة البأس، إلى أورشليم. ووقف داود الملك على رجليه وقال: اسمعوني يا إخوتي وشعبي، كان في قلبي أن أبني بيت قرار لتابوت عهد الرب ولموطئ قدمي إلهنا، وقد هيأت للبناء، ولكن الله قال لي: لا تبني بيتا لاسمي، لأنك أنت رجل حروب وقد سفكت دما، وقد اختارني الرب إله إسرائيل من كل بيت أبي لأكون ملكا على إسرائيل إلى الأبد، لأنه إنما اختار يهوذا رئيسا، ومن بيت يهوذا بيت أبي، ومن بني أبي سر بي ليملكني على كل إسرائيل، ومن كل بنية، لأن الرب أعطاني بنين كثيرين، إنما اختار سليمان ابني ليجلس على كرسي مملكة الرب على إسرائيل. وقال لي: إن سليمان ابنك هو يبني بيتي ودياري، لأني اخترته ليبنا، وأنا أكون له أبا وأثبت مملكته إلى الأبد، إذا تشدد للعمل حسب وصاياي وأحكامي كهذا اليوم. والآن في أعين كل إسرائيل محفل الرب، وفي سماع إلهنا، احفظوا واطلبوا جميع وصايا الرب إلهكم لكي ترثوا الأرض الجيدة وتورثوها لأولادكم بعدكم إلى الأبد. وأنت يا سليمان ابني، اعرف إله أبيك واعبده بقلب كامل ونفس راغبة، لأن الرب يفحص جميع القلوب ويفهم كل تصورات الأفكار، فإذا طلبته يوجد منك، وإذا تركته يرفضك إلى الأبد. إذن يا أحبائي، كان داود يتحدث إلى حشد مهم من الرجالات، من رجال الدولة السياسيين والقادة ورؤساء الأسباط، وكانت غاية داود هي أن يمرر إلى هؤلاء الرجال الازدهار والعظمة والبركة ومجد المملكة التي كان الله العلي هو الحاكم الفعلي لها. وقد كان داود مهتما في أن يطلب وجه الرب في معظم الأوقات، إلا في عدد من الحالات المعروفة التي فشل داود فيها في تحقيق ذلك، مثل حادثة بثشبع. وفي تلك الأثناء، بينما كان داود مستعدا لمغادرة الحياة، وقف أمام رجالات المملكة وأخبرهم بأنه ينبغي لهم أن يسيروا في وصايا الله العلي حتى تتمتع الأجيال التالية من بعدهم بالخير الذي أعطاهم الرب إياه في الأرض. ونقول هنا مستمعي الكرام، إنه لا يكفي أن يتمتع الناس ببركات الحرية التي تمنحهم إياها المجتمعات الحرة، بل عليهم أن يفكروا أيضا في الأجيال التالية من بعدهم، كي تكون لتلك الأجيال المزايا ذاتها التي يتمتع بها أولئك الناس اليوم. غير أن الكثير من الدول تتراجع في هذا الإطار، ولن تسلم الأجيال اللاحقة إلا مجتمعا منحلا على مختلف الأصعدة. لقد كان داود يعرف أن سر النجاح هو العلاقة بالله الحي، وهكذا فإنه يشجع رجالات المملكة على الاستمرار في العلاقة بالرب، ليتمتع أطفالهم بالحياة الكريمة التي يعيشونها هم أيضا.
في حلقة اليوم من برنامجنا، أنهى القس تشك الحلقة ببعض الأمور المهمة التي يجب أن ننتبه إليها إذا كنا نود أن تعيش الأجيال المقبلة بالامتيازات ذاتها التي حظينا بها في حياتنا. كما بيّن داود أن سر النجاح هو المحافظة على علاقة قوية بالله المجيد. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سوف يشرح القس تشك بعض الأسرار لتحقيق النجاح في الحياة.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تهتم بعلاقتك بالله الحي، لأنه هو مصدر الحياة الحقيقية لك وسبب نجاح حياتك، كما أخبرنا داود اليوم. ونصلي أيضا أن تزداد في الحكمة والقامة والنعمة لتكون مشابها أكثر وأكثر ليسوع المسيح. ونصلي أخيرا أن تعمل على تحسين مجتمعك لتترك بصمات واضحة لنعمة الله في المجتمع وفي الأجيال اللاحقة. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
ربي إني لك أكرس ذاتي، ربي وسوف أحيا خادما لك حياتي، ربي إني لك أكرس ذاتي، ربي وسوف أحيا خادما لك حياتي، أنشغل بحبك أخضع فكري لك، أنشغل بحبك أخضع فكري لك، من يستحق غيرك لا نبع حبي يا سلامي يا نجاتي، يا نبع حبي يا سلامي يا نجاتي. ربي بإني أقطع عهدي معك أن أكون طائعا لصوت روحك. ربي إني أقطع عهدي معك أن أكون طائعا لصوت روحك. أنت قد دعوتني فردا من شعبك، عيني لساني أذني قلبي يدي ملكك. أنت قد دعوتني فردا من شعبك، عيني لساني أذني قلبي يدي ملكك. عيني لساني أذني قلبي يدي ملكك. ربي إني لك أكرس ذاتي ربي، وسوف أحيا خادما لك حياتي. أنشاغل بحبك أخضع فكري لك، أنشاغل بحبك أخضع فكري لك. من يستحق غيرك يا نبع حبي يا سلامي يا نجاتي، يا نبع حبي يا سلامي يا نجاتي. يا يسوع املأ كياني من حكمتك كي أقود التائهين نحو دربك. يا يسوع املأ كياني من حكمتك كي أقود التائهين نحو دربك. غيرني شكلني كي أشبهك، أنت الطريق والحياة والحق بك. غيرني شكلني كي أشبهك، أنت الطريق والحياة والحق بك. أنت الطريق والحياة والحق بك. ربي إني لك أكرس ذاتي ربي، وسوف أحيا خادما لك حياتي. ربي إني لك
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.